الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مشاهدي الكرام هذه آيات مباركات من سورة البقرة نادى الله تبارك وتعالى فيها جميع خلقه باللفظ العام الذي يشمل جميع طوائفهم وأصنافهم يا أيها الناس وقد اختلف المفسرون في المراد بالناس لأن الله سبحانه وتعالى أتى بهذا النداء بعدما ذكر أصناف الناس الثلاثة في مطلع سورة البقرة وجعلهم المتقين والكافرين والمنافقين وبعد أن صنف الناس هذه الأصناف الثلاثة قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاختلف المفسرون في المقصود بهذا الخطاب يا أيها الناس فاختار الطبري رحمه الله أن المنادى هم الكافرون والمنافقون الذين كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى فناداهم الله تبارك وتعالى وأمرهم بعبادته فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم كي تكونوا من الصنف الأول المتقين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فتكونون بذلك معهم في الآخرة في جنات النعيم وذهب غير الطبري من المفسرين إلى أن اللفظ عام يشمل الأصناف الثلاثة السابقة المتقين والكافرين والمنافقين فإذا قيل المقصود بالناس الكافرون والمنافقون فالمراد أمرهم بعبادة الله وحده وترك ما يعبدون من دونه وإذا قيل المراد المتقون أيضا فالمراد بأمرهم بالعبادة الدوام عليها والثبات والزيادة منها فإن التقوى تزيد في القلب وتنقص وكذلك الإيمان يزيد في القلب وينقص وقد أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى فقال يا أيها النبي اتق الله مع أنه عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله كما صرح بذلك فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وكذلك أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا فهم مؤمنون متقون ومع ذلك يأمرهم الله تبارك وتعالى بالإيمان والتقوى حثا لهم على الثبات على ما هم عليه والزيادة منه كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن المتقين على هدى من ربهم، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومع ذلك فرض عليهم الصلاة، وفرض عليهم في الصلاة قراءة الفاتحة وسؤال الهداية. فإن المصلي إذا قام إلى الصلاة وقرأ الفاتحة أثنى على الله سبحانه وتعالى، ثم توجه إليه بالسؤال قال اهدنا الصراط المستقيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين وحدهم بعبادته، فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بعدما جعل الناس في مطلع سورة البقرة ثلاثة أصناف، مؤمنين وكافرين ومنافقين، نقول المراد بالناس الكافرون والمنافقون من أجل أن يتركوا عبادة غير الله ويفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، والمتقون داخل أيضا في الخطاب من أجل أن يثبتوا على ما هداهم الله إليه ويستزيدوا منه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وعبادة الله تعالى هي الغاية من خلق الخلق، فما خلق الله تبارك وتعالى خلقه إلا ليعبدوه، كما صرح بذلك ربنا سبحانه فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبأجل هذه الغاية وهي أن يعبد وحده لا شريك له، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقد اتفقت كلمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم على كلمة سواء قالها كل نبي لقومه، وهي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد خلق الله تعالى الجنة لمن قام بهذه الوظيفة وحقق هذه الغاية وعبد الله ولم يشرك به شيئا، وخلق الله تعالى النار لمن استكبر عن عبادته. قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن الله تعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فما هي العبادة؟ معنا فاصل الأذان، نلقاكم بعده إن شاء الله على خير. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. أقول خلق الله الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ العبادة في مفهوم كثير من العامة أن يصلي ويصوم، وهذا مفهوم خاطئ. الصلاة عبادة والصيام عبادة، ولكن لفظ العبادة الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق له أشمل وأعم. فالعبادة لا تنحصر في الصلاة والصيام ونحوهما من الشعائر الظاهرة، ولكنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. معنى اتصال. أيها أبا إسحاق. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
حياك الله وإياك، تفضل. تفضل أبا إسحاق.
أبو إسحاق من الجزائر.
أمر.
شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للإمام بارك الله فيك بمسائل الفقه، فما الطريقة التي تنصح بها أحسن الله إليك؟
هل أنت طالب علم أم مبتدئ؟
نعم يا شيخ، أنا بدأت طلب علم.
يعني ماذا درست من كتب الفقه قبل ذلك؟
من كتب الفقه قرأت لكم الوجيز كبداية.
نعم
نعم، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد.
ما شاء الله.
نعم، وكذلك قرأت في الروضة الندية وشيء من الدور البهية وبعض مسائل.
أحسن، زادك الله من فضله. زيد على هذا سبل السلام ونيل الأوطار وزاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه، وإن أخذت معهم العمدة كان خيرا، وأسأل الله أن يفقهنا وإياك في الدين.
أحسن الله إليك.
وإليكم. عليكم السلام وبركاته. أقول مشاهدي الكرام، يفهم العامة أن العبادة هي الصلاة والصيام، وهذا مفهوم خاطئ. العبادة التي خلقنا الله من أجلها لفظ عام يشمل كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والزكاة والحج، وصدق الحديث عبادة، وأداء الأمانة عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة. معنى اتصال آخر. أي أخ حسن. يا أخ حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله بسألك يا شيخ على المديح في رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أيوة أكمل سؤالك.
في يعني بموضع الدف كده ولا شيء، يعني حرام ولا حلال؟
طيب اتفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأحبهم إليه وأعلاهم عنده منزلة، والثناء عليه واجب ومدحه واجب، ولكن ليس من السنة أن يجتمع بعض المسلمين على إنشاد الشعر وإطلاق المديح والضرب بالدف في الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في مناسبة ولا في غير مناسبة. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن الغلو فيه وإطرائه، فكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس حبا لرسول الله واحتراما له وإجلالا له، ولم يكونوا يجتمعون في ليلة من الأسبوع ولا من الشهر ولا من السنة على إلقاء الشعر والأناشيد والضرب الدف في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهداهم اقتده يا أخي حسن، جزاك الله خيرا. أقول أيها الأحبة، العبادة لفظ عام يشمل الأقوال والأعمال الظاهرة وكذلك الأعمال الباطنة، فحب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر على حكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، كل هذا وأمثاله من العبادة. بل إن العبادة تمتد وتتسع دائرتها لتشمل جميع الأقوال والأفعال، بل لتشمل اليقظة والمنام. فقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو المعنى العام الشامل للفظ العبادة التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها. وحين يتصور المسلم هذه المعاني ويتحقق بها يكون عبدا خالصا لله. ويستشعر المسلم وهو في مصنعه أنه في عبادة، كما يستشعر هذا الشعور وهو في المسجد، كما يستشعر ذلك أيضا وهو في مزرعته وهو في سوقه وفي محله، أيا كان يستشعر أنه عبد لله لا ينفك عن العبودية أبدا. كما يتلبس بها في المسجد فهو متلبس بها في جميع الأزمنة والأمكنة، بل وهو في فراشه يقضي وطره ويشبع غريزته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. معنى اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
اتفضل أخ حسني. عليكم السلام وبركاته.
شيخنا أنا عندي بس كم سؤال الله يبارك فيك، واحد منهم يتعلق بمسألة.
يا أخي حسن، صوت الهاتف تقريبا غير واضح، لعلك تعاود الاتصال مرة ثانية. حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم من فهمهم للعبادة بهذه الشمولية كانوا يحتسبون نومهم عبادة ويطمعون في الأجر والثواب عليه. فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني وأنا أعمل بالنهار أحتسب الأجر عند الله، فإذا نمت أحتسب الأجر عند الله عز وجل. لأن الأصل في المسلم أنه لا ينام من أجل الخلود إلى الأرض والكسل والراحة، الأصل في المسلم أنه يعمل ويكدح ويجد ويجتهد، فإذا تعب وأرهق نام ليريح بدنه ليحاول ويعاود النشاط وممارسة أعماله. فإذا أصبح الإنسان فخرج في طلب رزقه كما أمره الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فهو في عبادة لله سبحانه وتعالى. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا سعادة الشيخ.
أمر.
أنا بسأل عن شيء وقت محتار فيه أنا والشباب معي.
تسأل عن إيه؟
والله يا شيخ أنا أريد أسأل عن الختان.
ختان من؟ ختان من؟
حلال ولا حرام؟
ختان الذكور ولا الإناث؟
لا الإناث، حلال ولا حرام؟
يا أخي بارك الله فيك، هذه قضية أثيرت وماتت وانتهت، وإحنا لسه حندور على ختان البنات حلال ولا حرام. قضية أثيرت من سنين والعلماء تكلموا فيها وردوا عليها وبيّنوا أنها من الشريعة على اختلاف العلماء في حكمها هل هو واجب أم مستحب، لكنه أمر مشروع. فيجب بارك الله فيك أن نمشي على سنة أمهاتنا وجداتنا رحمهن الله تبارك وتعالى، وينبغي أن نغلق هذا الباب ولا داعي لإثارته بين الحين والحين، وجزاك الله خيرا. أقول مشاهدي الكرام، من العبادة أن تفهم أنك حين تخرج صباحا إلى عملك تطلب رزق الله سبحانه وتعالى، فأنت بذلك تطيع الله وتعبده، لأنه هو الذي أمرك بالضرب في الأرض وطلب الرزق. معنى اتصال. أيها أخ حسن، عليكم سلام الله.
الله يبارك فيك شيخنا، أنا عندي بس 3 أسئلة. الله يبارك فيك،
تفضل.
الأمر الأول بتعلق بالتغيير الاسم يا شيخ. أنا اسمي يعني حسني، وحب أنا يعني يكون اسمي إشي مستوحى من الدين، مثل عبد الله عبد الرحمن.
يا أخي حسني جزاك الله، اسمك حلو حسني ما شاء الله، كله حسن وجمال، الحمد لله كويس، فيش مشكلة خالص في اسمك، بارك الله فيك. ها
طيب شيخنا، في بالنسبة للصلاة الصامتة الظهر والعصر
مالها؟
لما بحاول أقرأ صامتة شيخنا بصير بعض الأحرف مثل العاء تطلع حاء، فبحاول إنه أشد فتطلع يعني بيطلع بظهر الصوت.
لا لا، شوف يا أخي حسني بارك الله فيك، هذا تكلف وتنطع الشيطان وراءه، انك انت تقول الحرف ما طلعش كويس وتقعد تعيده تاني وتتكلف في نطقه، هذا باب من الوسوسة، لو انك اطعت نفسك فيه سينتهي بك الامر الى ان تترك الصلاة، وهذا هو مقصود الشيطان لعنه الله. انتبه يا اخي بارك الله فيك، وركز وانت في الصلاة واقرأ الفاتحة جيدا ولا تلتفت الى هذا الامر.
طيب توري.
نعم، لقد فهم
الناس شيخ، بتيجي تسأل عنه ببيته بكون موجود داخل البيت، فأخوه مثلا بأشر على إيده على كف إيده بقول أخوي مش موجود هون، يعني بقصد فيها أنه أخوه مش موجود بإيده.
ما فيش مشكلة، هذه تورية جعلها العلماء يعني يخرب بها الإنسان من الكذب، إذا لم يكن هناك يعني مواعيد مسبقة بينك وبين الزائر، ولم يكن هناك تعطيل مصالح ولا تأخير حوائج المسلمين، أجاءك في وقت لا يناسبك ولست على استعداد لمقابلته، فهذا الفعل جائز إن شاء الله ولا حرج فيه. أقول بارك الله فيكم، كان السلف الصالح أفقه منا لمفهوم العبادة، فكانوا يعتبرون نومهم عبادة، وكانوا يعتبرون سعيهم في الأرض وطلب الرزق عبادة، حتى كان بعض الصالحين إذا صلى الجمعة وخرج من المسجد قال: اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني فأنت خير الرازقين. كان بعض الصالحين إذا صلى الجمعة وخرج من المسجد يقول: اللهم إني قد أجبت دعوتك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهو ذهب وصلى، فيقول: اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك صلاة الجمعة وانتشرت كما أمرتني، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فارزقني فأنت خير الرازقين. فحتى سعي الإنسان على رزقه وطلبه للرزق الحلال المباح يكفي نفسه ويكفي أهله وأولاده وأبويه ونحوهم، يعتبر عبادة. ولذلك جاء في الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، الشاب ما شاء الله ماشي بقوة الشباب وحيوية الشباب ونشاط الشباب، فأعجب من حال هذه، فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، هذا الشاب ما شاء الله كل نشاط وحيوية وقوة، لو كان سعيه هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هذه حقيقة العبادة التي خلقنا الله تبارك وتعالى لها،
وجعلها حقا لازما له سبحانه وتعالى علينا. ففي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه العبادة لها فضائل عظيمة. من فضائل العبادة، من فضائل القيام بعبادة الله، من فضائل القيام بالوظيفة التي خلقنا الله لها، أنها تقي صاحبها عذاب الله. ولذلك قال الله تعالى في الآية التي معنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم بالقيام بالعبادة تتقون غضب الله وسخطه وعقابه. لأن الله قال: ومن يستكبر عن عبادته، وقال أبوكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. فمن عبد الله فقد وقى نفسه من غضب الله وعذابه. ومن فضل القيام بعبادة الله أنها من موجبات الجنة، فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا أدخله الله الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال الرجل: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فمن فضائل العبادة أنها تنجي من النار وتدخل الجنة. ومن فضائلها أنها تعصم العبد من الشيطان. القيام بعبادة الله عصمة من الشيطان الرجيم. فإن الله تبارك وتعالى قال للشيطان لعنه الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد اعترف العدو نفسه أنه لا قبل له بعباد الله، فقال كما حكى الله عز وجل، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن تحقق بالعبودية لله تبارك وتعالى عصم من الشيطان. ومن فضائل القيام بالعبادة أنها تذهب الهم والغم والحزن. إذا عبد الإنسان ربه أذهب الله همه وغمه وحزنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. كان إذا اهتم أو اغتم أو حزن لأي شيء قام إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن فضائل القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى أنها سبب التمكين في الأرض والاستخلاف فيها، وسبب وجود الأمن والأمان في المجتمع. المجتمع الذي يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى مجتمع تسوده المحبة والمودة والوئام، وترفرف عليه أعلام الأمن والأمان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن فضائلها أنها توجب الأمن والأمان يوم الفعل الأكبر يوم القيامة. فعباد الله المخلصون آمنون يوم يخاف الناس، يوم الفزع الأكبر. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويناديهم الرب سبحانه وتعالى بنفسه بلقب العبودية ويضيف عبوديتهم إليه قائلا: يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ومن فضائل الاجتهاد في عبادة الله أنها توجب محبة الرب سبحانه وتعالى للعبد، فأكثر الناس نصيبا من محبة الله أكثرهم اجتهادا في عبادته، أكثر الناس نصيبا من محبة الله أكثرهم اجتهادا في عبادته. فكلما اجتهدت في عبادة الله سبحانه وتعالى كلما ازداد حب الله تبارك وتعالى لك. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن فضلها أنها توجب محبة الناس، فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا حببه إلى خلقه. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لما أمر سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له ذكر ما يوجب ذلك وما يدل على وجوبه، وهو كونه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي خلق آباءنا الأولين. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالذي يجب أن نعبده هو الذي خلقنا، لأن الخالق قادر والعاجز عن الخلق وضعيف عاجز لا يستحق العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فكيف يترك الإنسان عبادة الله الذي خلقه ويعبد غيره ممن لا يخلق ولا يرزق؟ فالذي خلق هو الذي يجب أن يعبد. وكذلك من دلائل وجوب العبادة: الذي جعل لكم الأرض فراشا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم. اعبدوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي سهلا ممهدة مريحة. أحيانا يترك الإنسان النوم على الفراش وينزل ينام على الأرض فيجد عليها راحته، بل إن النوم على الأرض أحيانا يكون علاجا لبعض الأمراض، وهذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء، فيها متانة البناء وتنسيق البناء، والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض وبسهولة هذه الحياة. ثم من دلائل التوحيد ووجوب إفراد الله تعالى بعباده نزول المطر من السماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الأمر بعبادته وبيان أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده، وذكر دلائل استحقاقه للعبادة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم نهى الله تبارك وتعالى الناس عن اتخاذ أمداد من دونه وقد ظهر لهم دلائل التوحيد، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لي أندادا أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله، والواقع أنهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ينفعونكم ولا يضرون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، ونهى عن اتخاذ أنداد من دونه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق والتدبير، فإن مشركي العرب كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات، ومع ذلك كانوا مقرين بأن الخالق الله الرازق الله مدبر الأمر هو الله، كما قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق الذي يجب أن تعبدوه، فكيف تعبدون غيره وأنتم مقرون بأنه وحده الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع مدبر الأمر؟ فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والتدبير. وجعلوا الأنداد لله أكبر الكبائر وأعظم الذنوب المهلكة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله شبيها أو نظيرا تعبده وتلجأ إليه وتحبه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه كما تفعل ذلك مع الله عز وجل، والحال أن الله وحده هو الذي خلقك، فكيف تترك عبادة من خلقك وتلجأ وتذهب بالعبادة إلى من لم يخلق ولم يرزق؟ وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فاتخاذ الأنداد لله عز وجل من أكبر الكبائر، وهو على قسمين: اتخاذ الند على قسمين، شرك أكبر لا يغفر وشرك أصغر. شرك أكبر هو أن يجعل العبد لله شريكا في المحبة والرجاء والخوف والدعاء والتعظيم والإجلال والتوكل والإنابة والخشية والاستعانة. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحب الله فقد اتخذ ندا من دون الله. وهذا هو العدل الذي نسبه الله تعالى إلى الكافرين في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. فهم لم يسووا غير الله بالله في الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإمات، إنما سووا غير الله بالله في العبادة. فهم يعدلون بالله غيره في العبادة في الحب والتوكل والرجاء والإنابة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم سيندمون على هذه التسوية يوم القيامة وهم في دركات النار. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونهم خالقين، فإنهم كانوا مقرين بأن الله وحده هو ربهم وخالق، وإنما كانت هذه التسوية منهم بينهم وبين الله في المحبة والعبادة. فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وأذل نفسه لله، لا وأذل نفسه له كما يحب الله ويخاف ويرجو ويتذلل له، فهذا قد جعل لله ندا، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمحبة والرجاء والخوف هي أركان العبادة، فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى في بيان هذه الأركان في سورة الفاتحة الذي فرض علينا قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء: اشتملت الآيات الثلاث الأولى على أركان العبادة، وهي المحبة والرجاء والخوف. فقول العبد الحمد لله رب العالمين، الإنسان لا يحمد ولا يمدح ولا يثني إلا على من يحب. الرحمن الرحيم، هذان اسمان عظيمان يدلان على سعة رحمة الله، فهما يطمعان العبد في رحمة الله. ثم مالك يوم الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ ملك، والملك له من السطوة والعزة والكبرياء والجبروت ما يوجب الخوف، فدل هذا على الخوف. فلما أقر العبد بالمحبة والرجاء والخوف توجه إلى الله بالعبادة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فلا يجوز أن نحب غير الله كحب الله، ولا يجوز أن نخاف من غير الله كخوفين من الله، ولا يجوز أن نرجو غير الله كما نرجو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك الأكبر. أما القسم الثاني من جعل الأنداد لله فهو الشرك الأصغر، ومنه الرياء وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، قال ابن عباس الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، فهو وهو في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ولولا كذا ما كان كذا أو لكان كذا، ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله بالله شرك. والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. مشاهدي الكرام، قبل أن أفارقكم أذكركم بأن تردد قناة الرحمة الجديد على النيل سات هو 11823 11823 راسي، معامل ترميز 27500. شاهدونا على هذا التردد بعد أسبوع من الآن إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر في هذا البرنامج خير الكلام، ألقاكم على خير بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.